الواحدة ظهرا في إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس.
ميسا إسماعيل،
أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. الجيش الإسرائيلي يعلن عن سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وإسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الدخول عبر المعبر. وفد إسرائيلي إلى القاهرة في الساعات المقبلة، وإسرائيل تقول إن العرض المقدم من حماس يحول مقترح إسرائيل إلى اشتراطات غير مقبولة. من طهران، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطلب من إيران اتخاذ إجراءات ملموسة لتسريع المفاوضات النووية. تنصيب فلاديمير بوتين لولاية خامسة رئيسا لروسيا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. بعد ساعات من إعلان حركة حماس عن موافقتها على مقترح للهدنة في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن سيطرته على معبر رفح الفاصل بين القطاع ومصر. الأمم المتحدة أعلنت أن المساعدات محجوبة عن القطاع مع إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، محذرة من أن مخزونها من الوقود يكفي ليوم واحد فقط. عادل الزعنون من قطاع غزة والتفاصيل.
أخيرا وقع ما كان يخشاه كثيرون، الجيش الإسرائيلي سيطر كليا على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر وكرم أبو سالم التجاري مع إسرائيل، وتوقفت حركة السفر الاستثنائية، كما توقفت عملية إدخال المساعدات. وقتل الجيش وأصاب عشرات الفلسطينيين داخل المعبر وفي محيطه في قصفه الجوي والمدفعي العشوائي والمكثف. الضربات الجوية وجاء الطيران الحربي على منازل في مدينة رفح ومخيمها أيضا تصعيد لافت، ويأتي بعيد إعلان حماس المفاجئ بقبول اقتراح الوسطاء لوقف إطلاق النار، وإن الكرة باتت في ملعب حكومة نتنياهو ليرى الاتفاق النور والتنفيذ حال موافقتها عليه، وهو ما يضغط الوسطاء لأجله. بين تفاؤل البعض وإحباط آخرين، أصوات الانفجارات لا تتوقف في رفح، وآلاف النازحين يغادرون خيامهم وأماكن سكناهم في رفح باتجاه المناطق الغربية في خان يونس وسط القطاع، وكثير منهم لا يعرفون أين يمكن أن يعثروا على وجهة آمنة. عادل زعنو، غزة، مونتي كارلو الدولية.
إلى ذلك، قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن لا استثناءات في نقل المرضى دخولا أو خروجا عبر معبر رفح. إلى ذلك، حذرت مصر من أن العملية الإسرائيلية في مدينة رفح تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل غزة. هذا وقال مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز أن العرض المقدم من حماس يحول العرض المقدم في 27 من نيسان أبريل الماضي من قبل إسرائيل إلى اشتراطات غير مقبولة. هذا وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن وفدا إسرائيليا متوسط المستوى سيسافر إلى مصر في الساعات المقبلة. المزيد معك سميرة والنبي.
عقب إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتجه الأنظار اليوم إلى القاهرة، حيث ستستكمل المفاوضات غير المباشرة الجارية بين إسرائيل والحركة بوساطة مصرية قطرية وأمريكية مشتركة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق نار شامل في القطاع المحاصر. الدوحة أعلنت أن وفدا قطريا سيتوجه اليوم إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات، وأبلغت حماس الوسيطين القطري والمصري موافقتها على مقترحاتها للهدنة في الحرب المتواصلة منذ أكثر من 7 أشهر مع إسرائيل. الجانب الأمريكي الراعي للاتفاق يحضر بكل ثقله في هذه المفاوضات بعد أن مدد رئيس الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز زيارته بهدف إتمام مقترح الاتفاق، كما سترسل إسرائيل من جانبها وفدا للقاء المفاوضين في القاهرة بعد أن شهد مسار التفاوض بين إسرائيل وحماس مخاضا عسيرا ومراحل متعددة قد يتوج اليوم بالتوافق. ميسا،
سميرة، ما هي أبرز النقاط التي وافقت عليها حماس وما هي أبرز نقاط الخلاف بين حماس وإسرائيل؟
مقترح الاتفاق تضمن ثلاث مراحل يشمل انسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين وتبادل الأسرى الفلسطينيين الذين زج بهم في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن الرهائن لدى حماس في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع. لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحفظ على مقترح الهدنة باعتبار أنه لا يلبي مطالب إسرائيل الملحة. ومن بين نقاط الخلاف في المقترح الجديد، من وجهة نظر إسرائيل أن حركة حماس لم تلتزم بالإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا ولم توافق على وجود فيتو إسرائيلي على قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم وقدمتها الحركة. كما تقول تل أبيب أن حماس ترفض إبعاد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى خارج فلسطين أو إلى قطاع غزة. والنقطة الخلافية الخامسة أن حركة حماس توافق على إفراج 3 أسرى إسرائيليين فقط كل أسبوع، كما تطالب إسرائيل بالإفراج عن 3 أسرى كل 3 أيام. وتقترح حماس بأن يكون الإفراج عن أول 3 أسرى إسرائيليين في اليوم الثالث من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وهذا يعني بالنسبة لإسرائيل بقاء الأسرى الإسرائيليين في يد حماس حتى نهاية المرحلة الأولى من الصفقة، وهو ما ترفضه إسرائيل جملة وتفصيلة.
شكرا سميرة. وفي المستجدات عبر وكالة رويترز، طلبت السلطات الفلسطينية الولايات المتحدة بالتدخل الفوري لمنع قيام السلطات الإسرائيلية باجتياح رفح وتهجير المواطنين منها. هذا وحضت الصين اليوم إسرائيل على وقف مهاجمة رفح. هنا في فرنسا، الهجمات المعادية للسامية ارتفعت بنسبة 300% بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال خلال العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا. المزيد معك نجوى أبو الحسن.
يقول جابرييل أتال إن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 60% من الهجمات المرتكبة في فرنسا بسبب الانتماء الديني هي أعمال معادية للسامية، في حين أن اليهود يمثلون 1% فقط من سكان البلاد. يقول أتال، وقد أعلن أنه تم تسجيل 366 عملا معاديا للسامية في فرنسا خلال الربع الأول من هذا العام، أي بزيادة نسبتها 300% مقارنة مع العام الماضي. لا ينبغي أن يمر أي فعل دون عقاب. قال أيضا أتال، الذي اعتبر أن الإسلاموية تمثل أحد وجوه معاداة السامية الأخطر والأكثر تدميرا. هذا فيما لفت رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية جوناتان أرفي خلال العشاء السنوي للمجلس إلى دور التطرف بشقيه اليميني واليساري، وأعلن أنه يبكي جميع المدنيين سواء كانوا إسرائيليين أم فلسطينيين، وطالب بإرساء غرامة مدنية لمعاقبة الكراهية على الإنترنت.
رابطة مكافحة التشهير ومقرها نيويورك أشارت إلى أن الأعمال المعادية للسامية بلغت مستوى غير مسبوق في العالم على خلفية الحرب في غزة، في زيارة تتزامن مع ارتفاع مستوى التوتر بين إسرائيل وإيران. يقوم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غريسي بزيارة إلى إيران. إيران وصفت المباحثات بالإيجابية. المزيد معك منيا بالعافية.
بالفعل، وصفت إيران على لسان رئيس منظمتها للطاقة الذرية محمد إسلامي المباحثات التي تمت مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في إيران بالإيجابية والبناءة، بينما طالب المسؤول الأممي طهران باتخاذ تدابير ملموسة من أجل تسريع المفاوضات حول برنامجها النووي. وأكد أن محادثاته مع طهران ركزت على الإجراءات الملموسة والعملية الممكن تنفيذها في هذا الإطار. دعوة تأتي في ظل تعثر التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية والمتعلق بأثار لليورانيوم عثر عليها في مواقع إيرانية غير معلنة. أيضا عدم استجابة طهران لطلب المنظمة إعادة تركيب كاميرات ومعدات مراقبة أزلت عام 2022. فما الذي قد تسفر عنه زيارة غروسي لإيران؟ مودي محمد صادق النهيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية بطهران.
كانت هناك ثلاثة مواقع، إيران أجابت على موقع واحد والآن على موقعين آخرين، يبدو بأن هناك تفاهما حول إمكانية جواب إيران على ما تريده الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن وجود مواد مشعة في بعض المواقع خارج إطار المنشآت النووية.
وتأتي زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران في ظل مخاوف دولية غربية من مواصلة طهران زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب وتزايد الشكوك حول امتلاك إيران ما يكفي من المواد لصنع قنبلة ذرية.
النشرة مستمرة من مونتي كارلو الدولية. في اليوم الثاني من زيارته إلى فرنسا في زيارة من أبرز ملفاتها المبادلات التجارية وملف الحرب في أوكرانيا، يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة إلى منطقة البيريني برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة تتزامن مع ذكرى 60 لإقامة العلاقات الفرنسية الصينية. كيف ينظر الصينيون إلى هذه الزيارة؟ سؤال طرحته سميرة والنبي على رونغ هوان المحلل السياسي والإعلام الصيني في مجمع الصين للأعلام في بكين.
يعني الصينيون متحمسون للتعميق التعاون مع فرنسا، فهذه الزيارة تحدث إلى توطيد الصداقة التقليدية وكذلك زيادة ثقة سياسية متبادلة وكذلك لزيادة التفاهم وبناء صورة الصين صديقة لدى المجتمع الفرنسي. كذلك هذه الزيارة يمكن أن يدفع التعاون بين الصين وفرنسا في شتى المجالات، خاصة أن هذه الزيارة أيضا ستتناول الطرفين يعني الموضوع الحرب في غزة وكذلك حرب أوكرانيا والتنسيق المواقف. كلا الدولتين تدعان إلى وقف إطلاق النار فورا وكذلك الإيجاد حل شامل ومتوازن عبر التفاوض والحوار. وكذلك الصين قد أكدت مرة أخرى أن دعمها للأولمبياد باريس الصيفي.
استمعنا إلى رونغ هوان المحلل السياسي والإعلامي الصيني. بدأت مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسا للبلاد لولاية خامسة، حيث يؤدي اليمين الدستورية في حفل ضخم في العاصمة موسكو. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
روسيا ستخرج أكثر قوة من هذه الفترة الصعبة، معا سوف ننتصر. هذا ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل تعيينه رئيسا للبلاد لمدة 6 سنوات أخرى بقصر الكريملين الكبير بموسكو. بوتين أقسم على حماية حقوق الإنسان والحريات وسيادة بلاده واحترام دستورها، معتبرا بقاءه على رأس السلطة شرفا عظيما وواجبا مقدسا ومسؤولية. واستجابة لدعوة أطلقتها كييف لمقاطعة مراسم تأدية بوتين اليمين الدستورية، لم ترسل معظم الدول الغربية أي ممثل لها تعبيرا عن معارضتها للنزاع الروسي الأوكراني، لكن فرنسا أوفدت سفيرها لدى موسكو. وفي 17 من الشهر الماضي اعتمدت الجمعيات البرلمانية لمجلس أوروبا قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف ببوتين رئيسا لروسيا ووقف جميع الاتصالات معه باستثناء الاتصالات الإنسانية. وقد تقدم ممثلو المعارضة الروسية في المنفى بمطالب مماثلة. وفي الشأن الداخلي قام الرئيس الروسي بالإطاحة بخصومه السياسيين والتضييق على المعارضين، في مقدمتهم أليكسي نافالني الذي توفي بالسجن في فبراير شباط الماضي. أما على صعيد الحرب الدائرة في الجوار فتكثف القوات الروسية هجومها على عدة مناطق أوكرانية.
أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة عن تراجع صافي أرباحها في الربع الأول، ما هي الأسباب؟ الخبير الاقتصادي نادر حدد.
تراجع صافي الأرباح يرجع إلى تراجع أسعار النفط، الأرباح سجلت مع ذلك ثاني أعلى مستوى، ورفعت أرامكو إجمالي توزيعات الأرباح للعام بأكمله بنسبة 30%، أي تقريب 97 مليار دولار. طبعا سيؤثر هذا على العائدات للمملكة العربية السعودية، خاصة أن الصندوق السيادي السعودي يشكو خلال هذه الفترة من تراجع السيولة لكثرة الاستثمارات. طبعا هذا سيكون له تداعيات على الاستثمارات السعودية في المستقبل القريب والمتوسط.
ختام النشر إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الجيش الإسرائيلي يعلن عن سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. وفد إسرائيلي إلى القاهرة في الساعات المقبلة. وإسرائيل تقول إن العرض المقدم من حماس يحول مقترح إسرائيل إلى اشتراطات غير مقبولة. من طهران مدير عام الوكالة الدولية للطاقة.